يحكم له بشهادة أن لا إله إلا الله بالله فكان يحضر جمعات المسلمين وجماعاتهم باسم الإسلام. الله جل وعلا يقبل من المنافقين كلمة لا إله إلا الله ظاهرة كما أرادوا أن يخدعوا فهو يخدعهم حيث يقبلها منهم ظاهرا في الدنيا ويعد لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار كما في قوله إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم. ومن هذا النوع من الذكر الذي لم يحل عن دين الإسلام قوله في قصة الوليد بن عقبة بن أبي نعيم لما توب على بني المصطلق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. وهذا معنى قوله الذين كذبوا بآياتنا ومسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ومسيس العذاب هذا هو الذي أمرتهم به الرسل في دار الدنيا إن لم يقلعوا عن ذلك التكذيب والكفر كما في قوله هنا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين.
كما قال الله له قل لا عندي كل نفسي نفعا ولا
علمت وأعلم الغيب، ما استكثرت من الخير وما مسني السوء، ولا أقول لكم إني ملك، ولا أقول لكم إني ملك، بل أقول لكم إني رجل، ابن رجل يبني امرأة أذهب من السوق وأشتري منه حاجتي. لأنهم قالوا ما بهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كيف يكتب الله من يأكل ويشرب ويروح من السوق؟ والله يقول وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وما كانوا خالدين، هذه سنة الله في رسله. وقوله ولا أقول لكم إني ملك، قال المعتزلة يستدلون بظاهر هذه الآية على أن الملائكة أفضل من الآدميين، ولأن هذه كأنها مناسب عالية. لا أقول لكم أني في رتبة إلهية بحيث تكون عندي خزائن السماوات والأرض وأعلم الغيب، ولا أدعي لكم الرتبة الأخرى الكبيرة التي هي رتبة الملك. وأكثر العلماء على أن خيار الرسل من الآدميين أفضل من الملائكة، وهذا النوع من الخلاف والبحث مما فيه من حسن إسلام المرء تصل ما لا يعني، لأننا لم نمر به ولم نكلف به والخوض فيه، لا حاجة لنا فيه ولا لنا من ورائه نفع. وقد قدمنا مرارا أن أكثر العلماء على أن أصل المادة اللغوية التي من أولك أنها ألك، وفزاي المادة همزة وعينها لام ولا معاكاة ألك، وأصل هذه المادة مادة الهمزة واللام والكاف معنى الرسالة، ومهلكة الرسالة ومهلكة الرسالة، وأولان أرسلة أمه بهلك فبينا ما فعل. والعرب تقول أنكره إليها يحمل إليها مهلكتي أي رسالتي فدمرها عني، ومن القوم العظيم العظيم الهلالي أبكره إليها وخير الرسول أعلمهم بنواح الخبر. فعلى هذا ذات الملك مهلك على وزن مفعل من الهلوكة والرسالة، فدخله قلب الصغير معروف وهو فعل العين مكان الفاء والفاء مكان العين، فجعلت الهمزة التي كانت موضوع الفاء جعلت في موضوع العين، فصار ملك ووزن الملك بالميزان الصرفي معزل، لأن العين جاءت في موضوع الفاء وجاء في موضوع العين. وربما نطقت العرب به على هذا القلب بنفس ملك كقول الشاعر ولست بنسي ولكن ملاكا تحدر من ذي السماء يقول، وخصفت همزة الملك وألقيت حركتها وجعلت حركتها على اللام فقيل ملك، كما تسقط في قوله سلهم أصلها سلهم. ومما يدل على أن أصله ملك وأن الهمزة أصلها فيه لأنه يجمع على ملائكة ذكة الهمزة التي خصفت من الأصل، هذا أصله عند الجمهور الأصول العلماء. ومن يقول إن أصله من الملك أي من بعيد، وعلى هذا الذي قررنا هو في الملك الحالية وفي الملك في هذا محل، لأن الفائر مزحلقة إلى مكان العين ساقطة مطولة حركتها هو فيه محل لإسقاط الفاء. ويقال إنما سمي الملك ملكا من المملكة والرسالة، لأن الملائكة عباد الله المكرمون الذين يحملون معالك الله أي رسالاته، كما يأتي في قوله في المدبرات أمرا، فمنهم من يرسل لتسخير الريح، ومنهم من يرسل لتسخير المطر، ومنهم من يرسل لقبض الأرواح، ومنهم من يرسل لحفظ الأعمال، ومنهم من يرسل لحفظ الآدميين لئلا تتخطفهم الشياطين، كما يأتي في أحد التفسيرات في قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه الآية. وقوله جل وعلا لا اتبعوا الا ما يوحى اليه. قل هنا هي الماهيه والمعنى لا اتبعوا الا ما يوحى ربي اليه لا ازيد عليه ولا اخرج عن طوره. ظهر رسول كريم اوحى الله الي ان يراكم ويبشركم وانا اتبع ما يوحى اليه. فمن اطاعني دخل الجنه ومن عصاني دخل النار. وبهذه الآية وأمثالها في القرآن يتمسك الظاهرية بأن القياس لا يجوز في الشرع. قالوا بأن النبي قال ما أتبع إلا ما يوحى إليه فحكى الاتباع في الموحى إليه. والله يقول لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة فعلينا أن لا نتبع إلا خطوط الوحي ولا نخرج عنه إلى رأي. وأموالها من الآيات التي يستدل بها الله نية كثيرة جدا. ونحن نقول إن الجواب أن لا نخرج عن ما يوحى إلا أن ما يوحى منه ما هو منصوص به ظاهر ومنه ما هو مفهوم من حكم المنصوص به ولا خروج فيها لا عن حكم الوحي. لإجماع العقلاء على أن نوير الحق حق ونوير الباطل باطل. فالله قد فكره قد يكون السوء ويسكت عن نظيره المماثل له في علة الحكم. فيفهم العقلاء أنه مخلوق. وهذا الجنود الذي يدعي ابن حزم متمسكا بعشرات ومئات الآلاف من هذا النوع يقول كل ما نص عليه الله فحكمه ظاهر وما لم يأت في نص من كتاب الله ولا سنة نبيه فهو مسكوت عنه وهو عفو. ولا لنا أن نبحث عنه ولا نسأل عنه لأن الله سكت عنه غير النسيان بل سكت عنه رحمة بها. فليس لنا أن نبحث عنه. هذا الذي يقوله ابن حزم ويستدل عليه بعشرات الآيات نحن نقول بموجبه. ومعنى نقول بموجبه أننا نقدح فيه بالقادح المعروف في علم الوصول بالقول بالموجب ولا أن نقول أنت صادق فيما قلت ولكن معايا لا حجة لك فيه ولا يقطع نزاعنا معك. والمعنى نحن نصدقك بأن الله أباح أشياء وحرم أشياء وسكت عن أشياء رحمة بما لا نسيانا والتي سكت عنها ليس يوم البحث عنها وهو عفو. ولكن هذا الذي تقول أنت أن الله سكت عنه نحن نقول أنت في هذا لست بمسكوت بل الله لم يسكت عنه بل بين حكمه بأن تستوي الذين استعانوا بأنزال آيات غيرة في كتاب الله في سنة نبيه. فنحن معاشر عامة المسلمين نعلم أن الله جل وعلا لما قال في الوالدين فلا تقل لهما أف. ابن حزم يقول ضرب الوالدين مسكوت عنه ولم تدل هذه الآية على منعه. ونحن نقول هذا غير صحيح بل آية فلا تقل لهما أف ليست ساكتة عن ضرب الوالدين لأن النهي عن التهديد يفهم منه قطعا من دلالة هذه الآية أنه أحرم وأحرم وأحرم لأنه أشبه الله. كذلك حديث أبي بكر الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حكم بالمظلوم ولا يقضي. صرح النبي في هذا الحديث الصحيح أن القاضي في وقت الغضب لا يجوز له أن يمر في قضايا الناس لأن الغضب أمر مشوش للجسر لا يتمكن معه القاضي من استيفاء المواد في الحقوق. فلو حكم في ذلك الوقت فهو مئمة لدواعي حقوق الناس. وسكت النبي في هذا الحديث الصحيح عما لو كان القاضي مشوش الفكر تشويشا أعلم من الغضب فإن كان في حزن أو سرور مثل قول أو كان في جوع أو عطش مثل قول أو كان في حقن أو حقن مثل قول فإنه ينال من شدة العطش ومن شدة الجوع ومن شدة الحزن ومن شدة السرور ومن شدة الحقن ويبني من مدافعة البول والحقن بالباء مدافعة الغائط إذا كان فيها وجان شديد يخرج. هذه الأشياء تشويش بشيء كان حتى لا يبقى له نظر كفر شرعه الدم من الغدر. وعلى مختلف يقول ابن حزم هذه مسكت عنها بالحكم في اتباعه. ونحن نقول لا والله ليست مسكتا عنها، لان النبي لما نبه على ان القاضي في وقت الغدر لا يجوز له ان يحكم عرفنا ان هذا الحديث يجزي معناه ان كل مسوس بالفكر يمنع من اشتباه النظر ويؤدي الى جراء حقوق الناس ان الحكم في وقته ممنوع. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن زيد بن عباس وسكت عما لباله قاروره وصبها في الماء من القاروره، ثم اقتضى ما يقوله ابن حزم انه لو قطر فيه قطرات قليله ليكره مباشره هذا منطوق به، ولو صب فيه مئات الاطنان من الاواني ان هذا مباح ومسكوت عنه، وهذا هوس لا يقوله عاقل، لان النبي انما نهى عنه لانه لو يقدره وصبه فيه من الرماء لا فرق بينه وبين بينه فيه مباشره. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الانسان عن ان يضحي بالشاة العوراء وسكت عن الشاة العنواء، فلا نقول ان الشاة العنواء عفو ومن شاء ان يضحي بها، لاننا نقول ان النص المانع من التضحيه بالعوراء يعرف من حكم العنواء. وهذا لو تتبعنا امثاله كثيره في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. واستدل بعض العلماء من علماء المرسل بآية الأنعام هذه على مسألة أحد قولين في مسألة اختلف فيها العلماء، لأنه معلوم في علم الأصول أن العلماء مختلفون. هل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يجتهد في شيء أو لا يجتهد في شيء؟ فالذين قالوا الاجتهاد ممنوع عليه استدلوا بهذه الآية من سورة الأنعام وآية النجم، وما جرى مجراهما قالوا بأن النبي قال إن اتبعوه إلا ما يوحى، فحصل ما يتبع بالوحي وآية يمنع الاجتهاد وأنه لا سبيل إلى الاجتهاد. وآية النجم التي وصلنا إليها هي قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأجابوا عن هذا قالوا وقعت وقع تدل على الاجتهاد في الجملة، فما دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله في سورة الأنفال قال له الله جل وعلا لما اجتهد في صلاة البدر ولم يقتله، قال الله كأنه نائم له مقرح له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد بالآخرة، فقوله ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يدخل في الأرض قالوا دليل على أنه أسرى من صار اجتهادا منه ولو كان بوحي لما دام الله هذا الدين، وكقوله في براءة عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وكان لك عيدين، فلو كان ذلك العفو بوحي لما قال له عفى الله عنه لما أذنت لهم. قالوا هذه النصوص وأمثالها معناه أنه يفعل بعض الأمور من غير وحي صريح بل باجتهاد منه. وكان بعض العلماء يقول أما ما يقول أنه يوحى إليه فلا شك أنه وحي من الله وهو الذي فيه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأظهر الأقوال أن الشرع والتحريم والتحريم أنه لا يحتوي فيه إلا بالوحي، كما جاءت قصص متعددة أنه إذا جاء إلى أمر لا يحيى فيه شك أن يحزن ينتظر حكم الله فيه حتى يأتيه الوحي فيه، وأن مثل الحروف كما ذكرنا في قصة بدر وما يحتوي منه إلا أولئك ولم يرد الولي أنه عندما يفعل في أمامك يظنه يظنه ولا يفعله إلا ذلك لدلالته وظاهر الشرع عليه، إلا أنه ربما يكون غيره أولى منه. ولهذا يقول الله بما فعلت سواء يحيي أن غيره أولى منه وإن صار جائزا. وهذا معنى قوله إن أتبعه إلا ما يوحى إليه، إن أمر الله نبيه أن يقول يدخلهم السيد أعمى والبصير. الله تبارك وتعالى وكرى طائفة من الناس طائفة وكرها بقومه فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وطائفة وكرها بقومه والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب فهؤلاء الذين حموا عن طريق الحق حتى دخلوا النار هذه الأخيار بالله العلي وهؤلاء الذين أنكروا فتعفف عن دين الله حتى دخلوا الجنة فهؤلاء هم المرسلون كما قال تعالى في سورته يضرب المثل للسجن بفريق الكفار وفريق المؤمنين مثل الفريقين فالأعمى إلى صم والبصير يستمع فالأعمى إلى صم هو فريق الكفار يستمع والبصير هو فريق المؤمنين كما قال هنا هل يستوي الأعمى والبصير لا والله لا يستوي الأعمى فالأعمى هو من تمس الله بصيرته ولم يروي قلبه بنور الإيمان لأن الله يقول فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل سرور التي في السجن فمن أراد أن يعيش معنى هذه الآية فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل سرور التي في السجن فلينظر إلى رجل من يمشيان في الطريق أحدهما صحيح العينين أي بصر حديده جدا وهو مفقود العقل والثاني أعمى إلا أنه عاقل فيجد العينين الصحيحتين الذي يفقد عقله يجد يضرب الجدار ويقع على الحية ويقع على العقرب ويسقط في الجن ويسقط على النار لا يشركها ولا يراها لتلتفت الذي عنده عقله حتى يعمانه يريه كما يريه الثعلب ويحسن جميع ما فيه فيعلم أرى حقيقة قومه فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور إذا أدرك القلب النور وتيسقى فإن عمل عينين ليس وزيره ليس له واحد كابن عبد الحديث استيعابي غير واحد من المؤرخين أن ابن عباس رضي الله فإن عمل عينين ليس وزيره ليس له واحد كابن عبد الحديث استيعابي غير واحد من المؤرخين أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره النبي أنه صاحب بآخر عمره وقال عند ذلك إن يأخذ الله من حولي نورهما ففي لساني وقلبي عنهما نوره حقلي وسيل وقلبي غيره دخلي وفي فمصاب مفسد نهوره والحاصل أن الأعمى هنا هو الكافر والبصير هو المسلم المؤمن لأن المؤمن على نور من ربه فبصيرته مستعان الوحي والكافر والعياذ بالله مطلس بصيره والله يقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ثم قال جل وعلا فلا تتفكروا قد قدمنا مرارا أن هذه الهمزة التي تفي في القرآن فهي قبل أداة العصر كالتي تفي قبل الفاء والواو يزن وهي كثيرة في القرآن قد قدمنا مرارا أن فيها للعلماء وجهان أحدهما واختاره غير واحد وإليه جناح ابن مالك في أرضيته أن الهمزة تتعلق بجملة محروفة يرفع أو الغاز فتعطف الجملة التي سجلت بها عن الجملة المعطوفة التي هي متعلقة بالاستفهام ولا بد أن يكون في الجملة الموسورة ما يدل ويتفهم منه الجملة المقدرة وعليه فتقديره هنا أفلا تتفكرون أتغفلون عن هذه الأشياء فلا تتفكرون حتى تفهموها وما جرى مدرى ذلك وهذا هو الحاله الذي اختار ابن مالك في الخلافة حيث قال وحيث نتبع بدائل السبب وهنالك جماعة آخرون يقولون إنهم فشل استفهام هي في الركبة بعد حرف العطف إلا أنه لما كان للاستفهام صدر كلام فتحلقت الهمزة عن محلها وتقدمت على أداة العصر وهي بعدها في الرتبة وعلى هذا فيكون المعنى فلا تفكروا ولا تتفكرون فتكون الفاء عاطفة للجنوب المصدرة تجيب استفهام على ما قبلها كأنه يقول فاعطف على ذلك وأنكروا بعده توبيخكم وتقريعكم أنكم لا تتفكرون حتى تفهموا عن الله وآياته.
Thank you.
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم واصح الاقوال في مرجع الدليل انه رابع للقران المعبر عنه بقوله لا اتبعوا الا ما يوحى اليه وامر به امر بما يوحى اليه انه لا تتبعوا الا اياه امر به الذين يخافون. وفي الايه هنا سؤال وهو بما قصر الهيار على الذين يخافون ان يختاروا في حال كونهم متجردين من الاولياء والسفعاء من دون الله، مع ان القران من نار للاسود والاحمر، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين عن بكره وبيه وبيرا وكقيمه على امير الناس لم تستعين الذين يخافون. اجاب بعض العلماء عن هذا السؤال بان من اساليب القران العظيم واللغه العربيه ان يختار الفعل، وعلى الذين ينتفعون به لان غير المنتفع به هو في سنه ثلاثه ونعود الايه من القران ويكثر بالقران من يخاف يعيش، مع انه تكثر من الاسود والاحمر انما تنير من اتبع الذكر وهو منير من الاسود والاحمر، انما تنير الذين يؤمنون وهو منير من الاسود والاحمر، اي بانهم من المنتفعون. ومعنى امر به اعلمهم بما عند الله في الاوامر والنواهي مقترنا لا بالاعلام بالتهديد والتحريض من خالق السماوات والارض ان يمتثلوا امره ويجتنبونه. وقوله يخافون هو معنى الخوف على بابه، يخافون ان يحشروا الى ربهم مادة خوف تتعدى بنفسها وتتعدى بالحرف، وهي هنا متعدية بنفسها والمسائل المنتبه من ان يقول فيها لقومه ان يحشروا بمحل نصب معمول به المحل، والمعنى يخافون الحشر الى ربهم، والحشر معناه جمع الناس. وقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذه الجمله الفعليه المصدره بها يخزن الناقص هي في محل الحال، وهذه الحال هي التي ينصب عليها الخوف ان يخافوا حسر الناس في حال كونهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. ليس معنى ولي ولا شفيع الولي في لغه العرب هو كل من ينعقد بينك وبينه سبب يجعل كفوانه وكوانه. وهي كان كل قريب للرجل من عصبته يسمى وليا، وكل صديق حميم يسمى وليا. ولهذا كان الله ولي المؤمنين والمؤمنون المتقون اولياء الله، لان الايمان سبب منعقد بين العبد وربه يجعل الوسيل بسببه الله يوالي العبد بالاحسان والرحمه والجزاء، والعبد يوالي الله بالطاعات ونحو ذلك. والمعنى ليس لهم من دون يخسرون في حال كونهم يخسران في الحسر، ليس لهم ولي احد بينهم وبينه سبب يجعله يواليهم ويكون وليا لهم يمنعهم مما اراد الله ان يفعل بهم الى عصره. وقوله من ولي ولا شفيع، الشفيع في لغه العرب فعيل بمعنى فاعل، اصله شافع، واصل الشفاعه مشتقه من الشفع والشفع ضد الوتر. وانما قيل للشفيع شفيع لان صاحب الحاجه كان فردا في حاجته، فلما جاء ومن يستعين شفعه فصار فردا في حاجته، فمن قيل له شفيع لانه من الشفع، والشفاعه في الاتباع هي التوسط للغير في جلب مكروه او دفع فرض، وهو على قسمين شفاعه في الدنيا وشفاعه في الاخره. اما شفاعه الدنيا فهي قد تكون عند الملوك وعند غيرهم من العلماء، وهي نوعان: اذا كان الانسان يشفع لينقل مظلوما او يحقق حقا او يبطل باطلا أن يكون إنسانا إلى حقه ممنوعين، فهذه الشفاعة طيبة صاحبها مأجور عليها. وإن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اشفعوا في الدار عقب الله على لسان نبيه ما شاء. وتارة تكون الشفاعة هي التوسط في أمر الخبيث لا يجوز، فأن يتوسط رجل برجل جمرها لتمكن من نفسها، أن يتوسط له عند سلطان لينزع حق رجل آخر، وما جرى المجرى وانسا من الشفاعة أو السعي يسقط حدا من حدود الله، وأن الشفاعة قبيحة قبيحة صاحبها يؤثر عليها وهو من عوائله. وقد قال الله إلى آية التفسير في سورة النساء لقومه من يسع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يسع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. أما الشفاعة في الآخرة لكل آل الله جل وعلا، كل الله الشفاعة جميعا لا شافع يعني تدعو إلا بإذن الله. والشفاعة يوم القيامة قسمان، شفاعة باطلة مرفوضة وهي التي كان يزعمها الكفار وهي من أنواع الكفر بالله وادعاء الكفار. أما الأطفال تشفع لهم بها من الله جل وعلا، إن من المعلوم أن الأوثان لا تشفع به إلا كما قالوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا النوع من الشفاعة سماه الله في سورة يونس الشركاء حيث قال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا النوع مما سماه الله الشركاء وله المغر الأعلى، لأن فيه نوعا من القدح في عوامة الربوبية، فضرب العلماء لهذا مثلا قالوا لله المغر الأعلى ترى أكبر جبار طائر في الدنيا وتقطع هو على مسلم لم يكن أنه يقطع إلى مثل مسلم حجما حجرا، فيمكن الله من ذلك المسلم ويقع في قبضته، لم يكن أن ينفذه على ما نسال، ويسمي واحد من علماء دولته رجل له حيوانات وفاء وله صحبية عظيمة ويتبرع على وانس الممس على أغنى عنده، ويقول له فبارك الله فيك مثل المجيء والمثلين. فأمر وانس الممس يقول إذا أردت شفاعة هذا العظيم قد يكون جدا عليه وحربا عليه وقد يكون بها إلى هو خاف المسكين ويضطر إلى أن يستطيع غير ما عنده، فخالق السماوات والأرض لا يقدر أحد أن يدل عليه بعوامة ولا داء، ولا يخاف من أحد أن يدبر عليه شيئا، لأن لا يكون مخاطبا لخلقه من الذي يسمع عنده إلا بإذنه والزواج، لا أحد يمكن أن يتذاكر على ذلك أبدا، لأن علامة كل نفس الذي لا يخاف من أحد ولا يمكن لأحد أن يدبر شيئا جدا. ولكن ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن علم له. فالحاصل أن الشفاعة يوم القيامة قسمان، قسم مقبول وقسم مرفوض، ولقبوله شرطان: إذا حصلا كانت الشفاعة شرعية واقعة ويوافق داء واحد منهما فالشفاعة لم تنفع شرعا، أما أعيان الأسلام فأحدهما أن يكون المدعو له مسلما، ولأن الله جل وعلا لا يقبل شفاعة لكافرين بدته كما قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يشفعون إلا من مرتضى، مع أنه يقول: ولا يرضى لهدى به الكفر الثاني أن يهون خالق السماوات والأرض جل وعلا، فإذا أعين الله في الشفاعة وكان المدعو له مؤمنا بهذين الشرطين تكون شفاعة مقبولة واقعة بالشاء، دل عليها كتاب الله وسنة نبيه. ومما يوضح على المعنى أن سيد الخلائق على الإطلاق نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه عنده وعد صادق من الله بداء الذرة كما يفيكم في تفسير قوله: حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عنده وعد من الله بالشفاعة الكبرى وهو عالم أن الله لا يخلف وعده، فإذا وقع الناس من الجسد يوم القيامة وجاءوا إلى آدم وقال سلامه المعروف، ثم جاءوا إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى إذا بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على لها لأنه عالم بالوعد الصادق من خالق السماوات والأرض وما أعلمه بالوعد وعلى مزاعه ومكانته عند الله لم يتجرى أن يشفع من غيرهم بخل ساجدا، لأن ما الله جل وعلا من المحامي ما لم يظهره بأحد قبله ولا بعده ولم يزر ساجدا حتى قيل له: ارفع راسك واسم تعطاه واشفع في تشفع، على مصداق لقومي ممن لا ينسى عنده الا باذني فالجواب الى احد بالتباعد للكفار ممنوعه بتاتا والتباعد بغيره من الله ممنوعه بتاتا وقد دلت السنه الصحيحه على ان التباعد للكفار خرج منها فرد واحد لا نظير له وهو ما ورد في الصحيحين أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نفعت أبا طالب مع أنهما تسافرا إلا أن آية النفع لهذا الكافر الذي هو يحرج لم يكن له نظير إنما كان في نقل من موضع من النار إلى موضع آخر أخذت منها ولا وجدت في الصحيحين لعله تنفع من شفاعته ويجعله بحذاه من النار فليبلغ كعبه له معلم يرمي منهما دماءه والعياذ بالله جل وعلا فهذه الشفاعه الخاصه نبع الله بها كافرا نبعا مخصوصا وهي نقله من محل من النار الى محل اخذت من النار والعياذ بالله جل وعلا وهذا معنى قولي ما لنا من ولي ولا شفيع الشفيع المنفي هنا هو الشفيع الذي يدفع للكافر او يدفع بغيره من الله جل وعلا اما الذي يدفع به من الله للمؤمن لا يغادر كتابا وسنه وانواع الشفاعه كلها وليست مخصوصه بالانبياء بل يدفع الصالحون والمؤمنون وغيرهم ممن اراد الله ان يستشفع لمن شاء من خلقه أين لعلهم يتقون في لعلهما يظهرون بيناهما بالامس احدهما ان اهل التعليم وعليه فالمعلم هو المنبر ان يكون في قلبه يؤمر به اي امر الذين يخافون امره لاجل ان يتقوا اي لاجل ان يسير فيهم ذلك للنار ويخوفهم فيتقون الله جل وعلا واكل الاتقاء في لغه العرب واتقاء المقاله لاتقاء جنيات العام واتقاء المقاوة التي تقيت من المكروه وهذا معنى المعروف في كلام العرب ومنه قول ما جرى في جبران سقط النصيب ومن تريد اسقاطه فتناولته واتقتنا باليد اي جعلت يدها وقاية بيننا وبينها حيث جعلتها دون وجهها لئلا نرى هذا اصل الاتقاء تقول العرب اتقيت السيوف في جلي وتقف رمضاء بمعني على أطول الاتقاء وهو السلاح الصعب اتقاء العبد وقاية تقف من عذاب الله وسخطه هذه الوقاية مرتبة من سوءين هم انتظار أهل الله واجتناب نعي الله ومعلوم أن مادة الاتقاء أصلها من وقاية وهو فاعل مادة الهوى وحلمها قاس ولا مغاية وهو مما يسميه الصرفيون الذي في المفروض ذات الاتقاء من الوقاية يا خاية إلا أن أدخلها تاوي الابتعاد كما تقول في طاوي الاقترب وفي كسب اكتسب وفي قطع اقتطع وفي وقل قطع وقاعدة المقررة في التخريج أن كل في الوعاء يرفع ودخله تاوي الابتعاد ابدل في الفاء التي هي الواو فان يدرن التكا بطل في التقى بحفان فرحه فعال التسجيل مركب من حرفين الاول منهما اصل الواو وفي محل فاء سمنه والثاني فاء الاشتعال الزائده هذا اصل الماده ومعناها ومعنى يتقون ويجعلون وقاية بينهم وبين عذاب الله وسخطه هذه الوقاية هي امتثال امره بإخلاص على نهج الذي شرع واجتناب نهيه جل وعلا وهذا معنى قوله لعلهم يتقون
بضم العين والواو المفتوحه
لهما قراءتان صحيحتان ولغتان فصيحتان. السبب في نزول هذه الآية الكريمة أن علماء الكفار بعض الروايات كفار قريش وفي بعضها علماء غيرهم من العرب ولقرا بن حابس من سادات التميم وأورنة بن الحصن من سادات الغزاريين وأكثر الروايات وعلماء بالصواب أن الكفار الذين قالوا هذا كفار مكة ولأن الأقرع بن حابس وأورنة بن الحصن إنما جاءوا للنبي في المدينة بعد الهجرة فهذا مما يؤيد الروايات الواردة بأنهم علماء الكفار من أهل مكة كانوا يأتون النبي